بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي وصية الإنسان للأقارب الغير وارثين وأيضا لغيرهم، متى يستحب له أن يوصي ومتى يكره له أن يوصي؟ ها، يستحب له أن يوصي إذا ترك مالا كثيرا. ما ضابط المال الكثير؟ نعم أحسنت، هو ما زاد عن غنى الورثة، استغنى به الورثة وزاد عن غناهم، فهذا مال كثير، فهذا يستحب له. ومتى لا يستحب له؟ إذا كان المال قليلا وورثته محتاجون إليه، فهذا يكره له أن يوصي. فإذا أوصى لأناس من غير القرابة محتاجين، وعنده من قرابته محتاجون، فهل تصح هذه الوصية؟ ها؟ تصح. وما استدل به على أنها تصح؟ ها؟ لأنه إذا تصدق في الدنيا على من ليس بقريب منه فإنه تصح صدقته، وإن كان يوجد من أقارب من هو محتاج. وأيضا ذكرنا حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم في الرجل الذي اعتق 6 أعبد. أيضا مما أخذنا من المسائل، متى تعتبر الوصية بالنظر إلى الوارث وغير الوارث؟ ها؟ عند موت الموصي. لماذا عند موت الموصي؟ لأن من الموصى له من يكون وارثا في حال الحياة، وعند الموت يكون غير وارث أو العكس كما سبق ومثلنا. هنواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله في المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونها لا تصح في معصية، أي الوصية، تكلم أولا على أنها لا تصح إذا كان فيها إضرار ببعض الورث، ثم ذكر أنها لا تصح إذا كانت لوارث، ثم هذه المسألة التي تليها أنها لا تصح إذا كانت في معصية. قال: فلحديث أبي الدرداء عند أحمد والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. هذا الحديث أخرجه أحمد كما قال الشوكاني، وأيضا أخرجه الطبراني في مسند الشاميين. ولم أقف عليه عند الدارقطني. وقد نبه غير واحد ممن حقق الكتاب أنه غير موجود عند الدارقطني. من طريق أبي بكر ابن أبي مريم عن ضمرة ابن حبيب عن أبي الدرداء وهذا إسناد ضعيف جدا. أبو بكر ابن أبي مريم متروك، وضمره ابن حبيب لم يلقى أبا الدرداء. إذن هذه الطريق الأولى عن أبي الدرداء. قال: وأخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف. حديث أبي هريرة أخرجه هؤلاء المذكورون ابن ماجه والبزار والبيهقي من طريق طلحة ابن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة. طريق طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة. وطلحة بن عمرو المكي متروك، فالإسناد شديد الضعف، لكنه قد توبع. تابعه عقبة بن عبد الله الأصم وهو ضعيف، فرواه عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة. أخرجه من طريقه أبو نعيم في الحلية. إذن حديث أبي هريرة له طريقان: طريق شديد الضعف وطريق طلحة بن عمرو المكي، وطريق أيضا ضعيفة وليست كالأولى، من طريق عقبة بن عبد الله الأصم عند أبي نعيم في الحلية. قال: وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف. حديث أبي أمامة أخرجه الدارقطني، وكذلك أخرجه البيهقي في كتاب الخلافيات ليس في السنن، وكذلك أخرجه الطبراني من طريق إسماعيل ابن عياش عن عتبة ابن حميد الضبي عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن معاذ ابن جبل. فإذن هذا الحديث عن أبي أمامة عن معاذ، وليس عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الشوكاني هنا: وأخرج أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث أبي أمامة، أي عن معاذ، والإسناد ضعيف. إسماعيل بن عياش صدوق إذا روى عن أهل الشام، ومخلط في روايته إذا روى عن غيرهم، وهنا روايته عن عتبة بن حميد الضبي وهو بصري ليس من أهل الشام، من أهل البصرة، أهل العراق. فإن إسماعيل في هذه الرواية ضعيف، أيضا عتبة بن حميد ضعيف، أيضا القاسم أبو عبد الرحمن الذي يروي عن أبي أمامة مختلف فيه كثيرا، وأحسن ما قيل أن حديثه مقبول أو لا بأس به إذا روى عنه ثقة، وأما إذا روى عنه الضعفاء فإن حديثه ضعيف، وهنا الراوي عنه ضعيف. إذن هذا الحديث فيه ثلاث علل: ضعف إسماعيل بن عياش، وضعف عتبة بن حميد، والضعف الذي في رواية القاسم. قال: وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أبي بكر الصديق وفيه متروك. حديث أبي بكر الصديق أخرجه العقيلي في الضعفاء، وكذلك أخرجه ابن حزم في المحلى. من طريق حفص ابن عمر ابن ميمون الأبلي حفص بن عمر بن ميمون الأبلي قال حدثنا ثور ابن يزيد عن مكحول عن الصنابحي أنه سمع أبا بكر وسنده ضعيف جدا، فحفص ابن عمر الأبلي متروك، بل كذبه أبو حاتم وغير أبي حاتم. قال وأخرجه ابن السكن وابن قانع وأبو نعيم والطبراني من حديث خالد بن عبد الله السلمي، اختلف فيه خالد بن عبد الله وابن عبيد الله، والأكثر أنه خالد بن عبيد الله، وهو مختلف في صحبته. وهذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون إلا ابن السكن، فصحيح ابن السكن مفقود غير موجود عند الناس اليوم، فأخرجه ابن قانع وابن عيم والطبراني. ابن قانع وابو نعيم كلاهما في معرفة الصحابة، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن عقيل ابن مدرك عن الحارث ابن خالد ابن عبيد الله السلمي، عن الحارث بن خالد بن عبيد الله السلمي عن أبيه خالد بن عبيد الله السلمي. عقيل بن مدرك قال فيه ابن حجر مقبول، أي عند المتابعة، وإلا فهو لين. والحارث بن خالد فيه جهالة، مجهول الحال، مع أنه خالد بن عبيد الله مختلف في صحبته. قال وهي تنتهض بمجموعها، انظرها هل تنتهض بمجموعها. حديث الأول حديث بالدرداء هل يصلح في الاستشهاد به؟ ها؟ طريق أبي بكر بن أبي مريم متروك، هل يصلح؟ لا يصلح بلا شك. الحديث الثاني حديث أبي هريرة من طريق طلحة بن عمرو أيضا لا يصلح متروك، بقي من الطريق الثاني عقبة بن عبد الله لا بأس، تصلح في الشواهد. حديث أبي أمامة عن معاذ في ثلاث علل: ضعف إسماعيل بن عياش وضعف عتبة بن حميد وضعف القاسم في هذه الرواية، فالضعف شديد. أيضا حديث أبي بكر ضعف شديد، حفص بن عمر متهم بالكذب. أيضا حديث خالد بن عبد الله السلمي مختلف في صحبته والسند إليه ضعيف. الشوكاني يقول هي تنتهض بمجموعها، وممن حسنوا بمجموع طرقه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم 41,600,000. قال وقد دلت، أي هذه الأحاديث، على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو لزيادة الحسنات، لأنه قال زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. والوصية في المعصية معصية، وقد نهى الله عباده عن معاصيه في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو لم يرد ما يدل على تقييد الوصية بغير المعصية لكانت الأدلة الدالة على المنع من المعصية من معصية الله مفيدة للمنع من الوصية في المعصية. هذه المسألة وهي الوصية في المعصية، والشوكاني رحمه الله جزم هنا أنها لا تصح، أنها وصية باطلة، فكيف يوصي إنسان في معصية؟ مثلا يوصي إنسان بجزء من ماله لطباعة كتب السحر والشعوذة، أو يوصي بطباعة كتب من كتب البدع والخرافات والضلالات، أو يوصي بجزء من ماله في تشييد القبور وإضاءتها وإسراجها، أو يوصي بجزء من ماله في توزيع الخمر أو توزيع لحم الخنزير أو بناء الكنائس وتشييدها، ونحو ذلك من المعاصي، كمن سيأتي نمثل له إن شاء الله في كلامه له. فهذه المعصية، الشوكاني هنا جزم أن معصية باطلة لا تصح، وهذا الذي جزم به الشوكاني هنا نقل عليه ابن عبد البر وابن حزم الإجماع على أن الوصية في المعصية باطلة لا تصح، والحق أنه قد وجد خلاف، وممن ذكر الخلاف ابن قدامة رحمه الله في المجلد التاسع في صفحة 82 و400، فقد ذكر مسألة الوصية بالمعصية وفعل المحرم، قال: كما لو أوصى ببناء كنيسة أو بيت نار، ما المراد ببيت النار؟ محل عبادة المجوس، والكنيسة محل عبادة النصارى. قال: فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت نار أو عمارتهما أو الإنفاق عليهما كان باطلا. ثم ذكر هذا عن أكثر العلماء، ثم قال: وقال أصحاب الرأي يصح، أي تصح هذه الوصية. قال: وأجاز أبو حنيفة الوصية بأرضه تبنى كنيسة، أن يوصي إنسان بأرضه تبنى كنيسة، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، لم يوافقوا في هذه المسألة. قال ابن قدامة أيضا: قال: وأجاز أصحاب الرأي أن يوصي بشراء خمر أو خنازير ويتصدق بها على أهل الذمة، من اليهود والنصارى الذين يأكلونها. فإذن في المسألة خلاف عن أبي حنيفة، والصحيح الذي عليه عامة العلماء أن هذه الوصايا باطلة لا تصح، وهذا هو الصحيح بلا شك، لأن هذه الوصية معصية لله جل وعلا وإعانة على معصية الله، فكيف نصحح معصية الله ونعين على معصية الله سبحانه؟ فالوصية إذن هذه باطلة. ثم قال ابن قدامة أيضا: قال: وإن وصى لكتب التوراة والإنجيل، يوصى بشيء من ماله لكتب هذه الكتب، لم تصح، لأنها كتب منسوخة وفيها تبديل والاشتغال بها غير جائز. فإذن الاشتغال بها ونشرها وترويجها معصية، فلا يجوز الوصية بذلك. ومثل أيضا لو أوصى لحصر البيع وقناديلها، البيع المعابد التي عبر فيها اليهود، حصراء فراشها، قناديلها، أضواؤها، وما شاكل ذلك ولم يقصد إعظامها بذلك، أيضا لم تصح وصية. قال لأن هذا إعانة لهم على معصيتهم وتعظيم لكنائسهم. ثم ذكر أنه قد جاءت رواية عن أحمد أنه يقول بصحة الوصية من الذمي بخدمة الكنيسة، يعني إذا أوصى الذمي بشيء من ماله لخدمة الكنيسة ليس المسلم، أما المسلم لا يصح عنده، لكن لو أوصى الذمي قال جاء عن أحمد رواية أنها تصح، قال والرواية الأولى أصح عن الإمام أحمد إنها لا تصح، لأنه قد عمم هذا أن الوصية بالحرام لا تصح من مسلم كان ذلك أو من ذمي، فالوصية بالحرام لا تصح بالمعصية. مثله قال لو أوصى لكافر بمصحف أو أوصى لكافر بعبد مسلم، قال فهذا لا يجوز له ولا تصح هذا الوصية، لأن هذا محرم، لا يمكن الكافر من المصحف، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو. وهكذا إذا أوصي لكافر بعبد مسلم يتسلط عليه وربما حمله على الكفر. بقي لو أوصى بطاعة ومعصية، قال أوصي بجزء من مالي لبناء أو لإصلاح هذا المسجد والقبر الذي بجانبه، كما يفعل بعض الناس يوصي بجزء من ماله لتشييد المسجد وإصلاحه وأيضا إصلاح القبر، فهذا الوصية في الطاعة تنفذ والوصية في المعصية باطلة لا تنفذ. وقد نقل ابن حزم على هذا الإجماع، وقد سبق ما في الإجماع، لكن هذا قول عامة العلماء أنه لو أوصى بوصية واحدة بطاعة ومعصية فإن الوصية بالطاعة تنفذ والوصية بالمعصية لا تنفذ، بل هي باطلة لا تصح. بقي لو أوصى ببيت يسكنه من يمر في هذا البلد من أهل الذمة، قال هذا البيت وصية يسكن فيه المسافرون من أهل الذمة، هذا مبني على الوصية، وصية المسلم للذمي والعكس، وسيأتي أن هذا جائز، وسيأتي المسألة إن شاء الله في وصية المسلم للكافر والكافر للمسلم. إنما الذي لا يصح هو الوصية بشيء هو حرام، أما لو أوصى بشيء مباح بشيء حلال لكافر فهذا يصح على تفصيل فيه، بأن لا يوصي للحرب آلات الحرب. فإذن حاصل هذه المسألة وهي مسألة الوصية في المعصية، أن أي وصية في معصية لا تصح، وصية باطلة. كثير من الناس قد يقول قائل كان يجهل أن هذا الشيء معصية، يظنه طاعة فأوصى بجزء من ماله فيه، فالجواب أن ورثته إن علموا أن هذا معصية فإنهم لا ينفذونه، لأن العبرة بحقيقة ذلك الشيء. مثل هذا أن يوصي إنسان بشيء من ماله في باطل، في ضياع. بعض الناس يوصي بشيء من ماله لإقامة احتفالات معينة فيها مخالفات ومحرمات، بعضهم يوصي بشيء من ماله في إثارة الفتن والمظاهرات، بعضهم يوصي بشيء من ماله في إقامة اللعب الرياضية، ويقولون هذا على نفقة المتوفى فلان أوصى بجزء من ماله، وهذا ضياع إذا كان فيه محرمات ومخالفات فلا تصح الوصية فيه. فالحاصل من هذا أن الوصية في أي شيء هو معصية وصية باطلة ولا تصح. لأن الوصية شرعت لازدياد حسنات لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأما المعصية فلا يشرع الإعانة عليها بل لا يجوز ذلك. هذا حاصل هذه المسألة. ثم ذكر الشوكاني بعد مسألة أن الوصية تكون بالثلث، وسيأتيها إن شاء الله ذكرها. أخ يقول ما حكم التكني باسم الأنثى، يعني أبو فلانة؟ جائز هذا، قد فعله السلف. عمر أبو حفص مكنى بابنته التي كانت أكبر أبناء حفصة. مسروق بن الأجدع مكنى بأبي عائشة، وكان الصحابة منهم عائشة ينادون بذلك يا أبا عائشة دون نكير، فهذا جائز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.